الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه كما كررتها في ليلتين سابقتين الآية 35 من سورة يونس، وهي خاتمة الآيات الخمس التي اشتملت الآية الأولى منها على توجيه خمسة أسئلة للمشركين وطلب منهم الجواب عليها. ثم كانت الآية 34 لتوجيه سؤالين، السادس والسابع، يتولى الجواب عن فيهما حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي المشتملة على السؤال الثامن، هذه في الآية السابقة اللي هي 34 جواب واحد، لكن هذه فيها جوابين، جواب واحد. هذا الجواب تولى الجواب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان السؤال الثامن تركه بلا جواب، لأنه لا يحتاج إلى جواب لوضوحه وظهوره، وأنه في غاية الوضوح والجلاء حتى لا يحتاج إلى من يجيب عنه، لأن الكل يقرون في نفوسهم حقيقة الجواب. فقال عز وجل: قل هل من شركائكم. طبعا قلت لكم أنا أكثر من مرة إن السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث، كل السور المكية على الإطلاق، وإن كانت السور المدنية أيضا تدور بس مو في فلك حقائق الثلاث، لأنها تدل على ذلك الأنظمة والتشريعات الصلاة والصيام والزكاة والحج والسلوك العام والسلوك الخاص، يعني كل شيء. فيوجه السؤال لإثبات في هذه الآيات الخمس لتقرير أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يجوز لمن عنده أدنى مسكة من عقل أن يوجه أي ذرة من العبادة لغير الله عز وجل، يعني فرغ راسه دماغه قلبه عقله من الذل لأي أحد من خصله، يجعل كلية اعتماده على الله عز وجل في أكله شربه هضمه حركاته سكناته نشاطه قوته. هو قال لنا في آية قريبة: هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني حتى لما ترفع رجلك وانت تمشي هو اللي يعينك على رفعه، ولا اعطاك القدره والتصرف في رفعه. ولا انا قلت اكثر مره: هو لو تركك وقفت الرجل محلها وطحت على الارض ومت ورحت، ولا تحتاج كبير عناء لمفارقتك لهذه الحياه الدنيا. هو الذي قال هنا ليبين ان جميع المعبودين من غير الله، سواء كانوا ملائكة في السماوات العلى من جبريل ولدون أو كانوا ملوكا في الأرض، أو كانوا ملاكا من الخلق، مهما كانت، أو كانوا أشجارا أو أحجارا، وما قلت كذلك وكما ذكرت في الأسئلة حتى المشايخ كمان الذين يبالغون في طاعتهم وامتثال أوامرهم سواء كانوا على حق أو على باطل. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال عزيز بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله، ما كنا نصلي للمشايخ والكبار حقنا الأولياء والصالحين والأنبياء، كنا بنصلي لهم ولا بنصوم لهم ولا بنزرع إليهم ولا بنسألهم حاجاتنا؟ قال أما كانوا يحلون لكم ويحرمون، يعني يحلون الحرام ويحللون الحلال، يحلون الحرام ويحرمون الحلال من غير بصيرة؟ هو لو كان ببصيرة طائعا لله ورسوله يكون طاعته طاعة لله ورسوله. يعني الشيخ اللي يقول لك قال الله أو يقول لك قال رسول الله، وبس ما كل من يقول قال رسول الله يقول صح صح، قد يكون الحديث موضوعا لا أصل له ويقول قال رسول الله. وبعض الناس وضعوا أكثر من 100,000 حديث كذبا وزورا على رسول شخص واحد، ولما تاب إلى الله قال للناس انظروا ترى كل الحديث اللي حدثتكم حديث مكذوبة موضوع، كان وضعها على ترغيب في الآيات، ترغيب في السور، يقول سورة البقرة اللي يقرأها يصر له ويصر له ويصر له ويصر له، سورة آل عمران اللي يقرأ كذا لا يقرأ، اللي يقرأ كذا يصر له ويصر له، اللي يقرأ سورة كذا يقرأ، يحط على كل آيات سورة القرآن حديث. ولا تزال بقاياها الآن مدسوسة في كتب التفسير، لا تزال بقاياها الآن مدسوسة. يعني مثل يقول من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كانت نورا له بينه وبين البيت العتيق أو نورا بين الجمعة إلى الجمعة، أحاديث شبه موضوعة أو أقل درجة أنها ضعيفة ضعفا شديدا. ولذلك أنا يعني بعض الناس يقول على بعض الأحاديث الوردة في فضل الشهر أنها رويت بسرطع ولا يصح، ما يصح خبر إلا بأن إذا ظهر الدجال فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، أو من قرأ 10 آيات من أنفال سورة الكهف عفي من الدجال، هذا صحيح، وفي خواتم سورة الكهف كذلك، ورسالة الحديث صحيح وفضلها. لكن هذا وضع، ولما قالوا ليش تضع على النبي؟ قال أنا ما وضعت عليه. قال اشتأى ما قرأت من قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له، أنا كذبت لمصلحته، أنا كذبت عشان الدين. الناس اشتغلوا بسيرة ابن هشام ابن إسحاق وفي كتب غير القرآن، فأحببت أن أصرفهم عن هذه الكتب إلى القرآن، فوضعت هذه الحديث ترغيبا للقرآن. يا أخي الدين ما هو محتاج، الدين نزل على النبي محمد في آخر ما نزل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فما يحتاج واحد يزخرف علشان خاطر يرغب، لا تزخرف بالباطل. أصل الحق فيه ده، واحد سألني البارحة يقول لي بعض المشايخ متى يتوسع وبعض المشايخ يضيق، وقلت له شوف كلمة توسع وضيق يشيلها من دماغ، قل بعض المشايخ لا يقول إلا الحق والحق لا ضيق فيه ولا عسر ولا ميل، اللي يفتيك بفتوى جاءت في كتاب الله أو في صحيح وصحيح سنة رسول الله ما يضيق عليه، لأن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، فلا تجد حكما شرعيا في حرج على الناس، بل من قواعد الشريعة تضع الحرج، عشان انك تسافر مظلة المشقة يقول لك العصر ركعتين والظهر ركعتين والظهر والعصر ركعتين صليها والعشاء ركعتين صليها، وإذا كنت على جناح سفر تجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء، يعني هذا تيسير كله بسبب التيسير في شريعة الله، وربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، ويعلمنا أن نقول ربنا لا تحمل منا ما لا طاقة لنا به. لا يوجد في الدين مشقة ولا حرج البتة، والنبي كان إذا أرسل رسولا أو رسولين يقول يسرا ولا تعسرا كما جاء في البخاري وغيره، يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. لكن لو واحد أنت بعض الناس يحسب اللي يقول له الحكم الفلاني كذا يقول أنا ما عملت كذا وسويت كذا يقول له يروح ما عليك شيء. هذا يقول هذا حبيب دلني بيسر على الناس، هذا حبيب بيسر على الناس، هذا ما بيسر هذا بيسب نفسه والناس إلى نار جهنم. هذا اللي ما أقل هو يحسب أنه بيسر، هذا ما بيسر، هذا بيضيع، هذا ما بيسر. اللي بيسر لك واللي علمك الدين الحق الصحيح الثابت عن رسول الله، وكل ما ثبت عن رسول الله لا حرج فيه ولا مشقة. لو جاء حرج ولا مشقة يا أخي، إذا كان المريض ما يقدر يقوم يقول صلي وانت قاعد، إذا قال ما يقدر يصلي وقاعد يقول صلي وانت نايم، إذا قال ما أقدر أركع ولا تغلب الإمام خلي عينك ترمش فوق وتحت وخلي عينك في رمشتها للركوع أخف شوية من راحتك في بعد كده، وأوجب عليك الصلاة في الحرب والسلم والأمن والخوف. يقولون في خفتم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وخلى المسافر في وقت الخوف الإمام يقوم يصلهم صف قدام العدو. العدو سلاح شهر قدامه ليضربهم به، لا يفقد الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة والعدو شائر يصف الإمام ويحمل السلاح، المؤمن يحمل السلاح عشان هجم عليهم بحرب يهجمون عليه وهم في الصلاة، لا يحمل السلاح ويصلي ركعة، والجماعة اللي صلى بهم يتأخروا ويكملوا الحلهم ويجي الجماعة تانين يصلوا وراه ركعة ثم يسلموا ويقوموا يجيبوا ركعة ويسلموا. كل ده تيسير، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله. هذا لا عسر في دين الله البتة على الإطلاق. ويقول في الحديث الصحيح ما خير رسول الله، يعني قلت لكم أنا في قصة الفداء في فداء الأسرى يوم بعد جمع الصحابة بعد ما جمع الأسرى 70 أسير، وقال الصحابة وش تقولون؟ قال أبو بكر يا نبي الله أهلك وعشيرتك التأني بهم، لعل الله يجعل من أصلابهم خيرا كما قال أبو بكر. قال وش تقول يا عمر؟ قال مكنك الله من أعدائك يا نبي الله، أنت تذكر يوم فعلوا كذا، تذكر يوم فعلوا كذا، تذكر يوم فعلوا كذا. أرى أن تجمع حطبا جدا بين وادي في واد بين جبلي وتجمعهم كلهم وتلقوهم في النار وتحركهم. فأنزل الله وكان النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصية لله، يعني ما لم يكن إثما. فمال رأي أبو بكر وترك رأي عمر لأنه فيه شرك. هذا من هذه طبيعة الإسلام، لأن أسمح كثير الناس يمدحوا بعض الشيء يقولون هذا ما يضيقون على الناس فتحينها على أوسع الأبواب. ما يقول واحد حرام وحلال، كل واحد يقول أنا بعدت كذا يقول أسرهم عليك، كل واحد يحتمل أن اللي يقول لهم على حقيقة صار مضيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قبل ووضع عليهم الفداء وخذ منهم اللي يعرف اللي عليه عنده مال ياخذ منه فداء اللي يفك، واللي ما يقدر يعلم 10 من اولاد المسلمين الكتابه. ولاول مره ينتشر في جزيره العرب التعليم العام على الاطلاق، كل اسير يعرف يقرا ويكتب يعلم 10 من ابناء المسلمين الكتابه. وقال ربنا في القرآن والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبعدين تنزل الآية في سورة الأنفال اللي كانها تسمى سورة بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. جميع الأنبياء السابقين كانوا يقتلون أسراهم في الغالب حتى ترتفع قشرة الأرض من دمائهم، تبدأ تنتفخ الأرض من كثرة ما يصب فيها من دماء. ما كان لنبي أن فيما مضى الأنبياء السابقين أن يكون تريدون ما قال يريد محمد لم يتعلق قلبه بالحياة الدنيا قط، يجوع يوم ويشبع يوم، وشبع وش بدل الحال. تقول عائشة: كنا ننظر للهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة عيلة في شهرين، وما أكدت في أبيات رسول الله نار قط. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. هذا حالهم، التمر والماء. وقلت لك في الحرب في الغزو هم يغزون في سبيل الله، هو أفضل جيوش العالم اللي مشت على الأرض يقودهم حبيب الله رسول محمد، ولا يقتل إلا تمر واحدة كل 24 ساعة. طعامهم مع الحامل الأغرية للجيش تمر، والتمر كل واحد تمرة واحدة في اليوم، كل 24 ساعة يعطيهم تمرة. ويقول واحد: كنتوا تسوون بالتمرة؟ كان نحطها فنبدا نعديكها قليل عشان يسيب لعابنا بالمادة الحلوة، على وشان ما نخلص عليها نشيلها بمجرد ما يحلو عصواهنا ونحطها في مخابين، وإذا بدين حط شيء حطناها، ويبدأ يستحلبون منها. وهذا غداهم. هذا مثال. أنا بعض الناس أذكر بعض أولاد معزومين، ولما جابوا لهم اللي حطين العزيمة يسمونهم قلقل، يعني لحم مقطع وشبه مرق وخبز. أحد العيال بعد ما أكلوا قال: وين الغداء؟ وإيش يبغى؟ قال: يبي رز ورز ورحمة فوق، يعني لما يبي رز التماسك الكبار وفوق اللحم، هذا الغداء. أما هذا الأكل هو أكل ما كان يتمناه الكثير من الناس، يتمناه الكثير من الناس. فلما نزلت الآية: ما كان لي أن يكون له أسرع شيء حتى تريدون عرض الدنيا، ماذا تريد؟ حساها أن يريد عرض الحياة الدنيا. وكلمة تريدون، ما هو كل واحد من الصحابة يريد عرض الحياة الدنيا، ولا أبو بكر بحال من هو شيخ الناس. والله يريد الآخر، والله عز وجل لولا كتاب من الله سبق، لأنه يبيح لكم ارتداء ويبيح لكم أكل الغنائم التي كانت محرمة على الأمم السابقة، لم تبح لهم في يوم من الأيام على طول الدهر، وإن كانوا أكلوها ظلما وعدوانا، إن هم أهل الكتاب والسابقين. فلم أبح لنا الغنائم كما قال إحدى في عصيت خمسا أو سبعا لم يعصون أحد قبل، ومنها وأحلت لي الغنائم وأسعلان. فلما نزل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وجلس النبي يبكي هو وأبو بكر، لأنه أبو بكر أشار والنبي قبل عشر مشورك، فجلس يبكي. فجاء عمر: ماذا يبكيكما؟ ماذا يبكي؟ قولوا لي، عشان إن كان شيء يستحق البكاء أبكي، وإن ما كان ما يستحق البكاء تبكيت لبكائكما. فيذكر له ولو أنه نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر. حديثة. وتجد ناس يبغضون عمر أشد من بغضهم لإبليس، وبغضن أبو بكر أشد من بغضهم لإبليس، ويدعون أنهم مسلمون وحفاظ على الإسلام، كأنهم يقولون إن إحنا أحفظ للإسلام من أبو بكر عمر وأصحاب محمد هذه حال اللي يسر على الناس اللي يعلمهم حقيقة الشر، ولن يجدوا في الشرع عسرا. يعني لو واحد قام وقال لمرته في حال ذا أطفالك ثلاث، يجيك عامة أهل العلم يقولوا: بانت منك ولا تحل لك حتى تنكع زوجا غيرك، كما جاء في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر لما قال له الرجل: أنا طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، قال: أما أنت فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق، من طلاق بالسنة، يعني أن الرجل لا يحل له أبدا، لا يحل. إذا حل يقول لك يحل بالطلاق. وأنا قلت أثر كلمة الحلف بالطلاق من يمين السفلة في كتب الفقه، أنا ما جبتها من عندي، كتب الفقه الكبار، أن لا يوجد رجل كريم الناس يحلف بالطلاق. وكلمة طلاق ما هو بحلف، الطلاق طلاق والحلف حلف، لما يقول والله بالله هذا حلف، هذه ألية، وإن وقعت منه الأذية مرتي. لكن الطلاق حق فك عقدة النكاح، والشريعة وضعت لها من الأنظمة الجميلة الكريمة إلا تخليك ترجع في ذكر أنك إذا صار بينك وبين مرتك شيء لا يخطر على بالك كلمة طلاق، الطاول لا مقف يبعدها عنك ألف مرة، خلك ما عمرك سمعت بها. وراجع المرأة وهي ترجعك وتزعل عليك وتزعل عليها وتضيمك وتضيمها ويحصل كذا، ثم ابعد عنها شوية وهي تبعد عنك شوية، تبرد وهي تبرد، وتنتهي الحالة وترجعون أحباب كما كنتم. الغضب ما هو يقعد عن صلاتك في القلب إلى يوم القيامة. فإذا عادت الكرة والفرة وصارت 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 أعيشتك وهي نكد ما فيها أبدا أي باب من أبواب الفرجة للسعادة، وصار البيت ينبغي يكون بيت الأحزان وهو بيت الحياة. إذا كان الحال بشكل ذا، يقول الشاعر: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. يعني ما دام صارت بهذه المثابة، ما العيش مستحيل معه. وإذا كان عندك أعطاك العلاج الكافي الشافي والبلسم الشافي لجراحك وجراحها، يقول ربنا: وإيه تفرقوا من الله كل من ساعته، فيقول لك: طلقها. إذا كانت حائض لا تطلق، إذا كانت حائل وجمعت لا تطلق، وإذا أردت تطلق طلق في طهر لم تمسسها فيه، لم تمسسها فيه. طبعا دي فرامل اللي يقول على فرامل، يعني يكون يجعل وقت الحيض ما يطلق بفرملة، لأن العادة في وقت الحيض قد يكون الرجل عنده نفرة بعض النفرة من المرأة، يعني استجابة طبيعية. ولكن إذا كانت مطهرة وتوهة وطاهر وانت في يعني فيك ما في الرجال في هذا الحال، انت لا تقبل على الطلاق وانت بالحاله دي. فاذا اقبلت على الطلاق في هذه الحاله اللي قد تهيج شهوه الرجل الى امراته فيها، معنى ذلك الطلاق لا بد منه. فالطلاق طلقه واحده، ثم امشي تصبر عليها حتى تحد مره ثانيه وتطلب وتوقع عليها الطلقه الثانيه. ثم إن شئت تصبر حتى تطلع تحيض وتطلق وتطهر وتطلق على طلق إن كنت ملازم إنك مالك لها حاجة. يعني ما توقع طلق الثالث مرة واحدة أبدا ولا اثنين، لأن طلق الثالث مع بعض يجب بدعة وطلق الثالث مع بعض بدعة، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأثم من فعلها، اللي طلق مرته مثلا في لفظ واحد آثم، واللي طلق طلقتين في لفظ واحد آثم عاصي، يعاقب على ذلك وإن كان الطلق يقع لكن إذا جعلت. لكن الأحسن من هذا، يعني هو يقول حسن الطلاق وأحسن الطلاق، أن تركها طلقة واحدة، ويحرم عليك أن تخرجها من بيتك، ويحرم عليها هي أن تخرج من بيتك. ليش؟ وش القصد؟ القصد إذا أوقع الطلقة عليها راح منه واحدة بقت انتين، يعني الحبل بدأ يخف وصل قابل للقطع. فإذا طلقها طلقة واحدة وهي عنده في البيت، يمكن يشوف منها خلق جديد أو سلوك جديد، وعلى طول يرجعها في الحق، لا تحتاج للمهر ولا للرضا ولا للشهود ولا الصداق ولا شيء. يغلق عليه هو وهي الباب، تعتبر مرجع راجعة. مجرد ما يغلق الغرفة عليه وعليها، لأنه إذا طلقها ما هو بلازم في المعصر الغرفة، الغرفة حالها. لكن إذا حب يرجح يكفيني داخلها الغرفة فك على الباب هو وهي، مجرد إغلاق الباب عليها تعتبر رجعة. رفع شبهة وكشف بعض الجسم يعتبر رجعة. وطبعا الأحسن في هذا إني يرجحها يقول لها راجعتك راجعتك كلها كده، هذه كلها كافية. وإن أشهد هذا لا شك، لأن وأشهد يعني على في, 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 في الرجعة. لكن لو لم يشهد الرجعة صحيحة. هذا كله فرامل عشان ما الإنسان يروح يطلق وبعدين يستحمق ويعجز ويضيع روحه، وكان عنده عيال يبدأ يبكي ويتعثر ويدور المشايخ اللي يقولوا له الطلاق ما يقع، ويدور المشايخ يقولوا له الثلاث واحدة يسافر له مشد الرحال، عشان مثل ما قال عبد الله، قال واحد لعبد الله بن عمر إنه طلق امرأته وثلاثة وهي حائض، كان في الصحيح في الصحيح مسلم. قال صلى واحد يقول لي عبد الله بن عمر أنا طلق امرأته وثلاثة، قال: عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك؟ يقصد عبد الله بن عمر أن الله يقول في القرآن، وهو تعالى علمه الرسول، الرسول علمه لما طلق امرأته وحال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وكلمة لعدتهن اللام لام الاستقبال، اللام اللي في قوله لعدة هنا فيها لام الاستقبال، يعني مستقبلات عدتهن، وهي أن تكون في طهر لم تجامع فيه. وهذا طبعا الطلاق اللي أمر الله به في القرآن. فقال له: أما أنت فقد عصيت ربك، عصيت فيما أمرك به من طلاق امرأتك، يعني في الآية اللي أنا تليت،
وبانت منك امرأتك، يعني لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. فبعض الناس يقول لك لا والله الزوج لا يزال يبكي بأن الثلاث تقع وحده. قال يا أخي على أي أساس وحده؟ قال على حديث ابن عباس. يا أخي بنظر حديث ابن عباس وشوف السند اللي فيه، وش كلام أبو الصهباء، وش كلام فلان، وش قالوا لما يقولوا يا في صحيح مسلم يا ابن عباس هاتي من هناتك أو من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الواحدة؟ قال نعم. كلمة هناتك أو هناتك يعني أمورك المستغربة التي تخالف فيها جميع أصحاب محمد، لأن أصحاب محمد كلهم يعتبرون أن الثلاث ثلاث، كما جاء في صحيح البخاري باب من أجاز في عنوان في البخاري باب من أجاز الطلاق الثلاث، ثم ذكر ملاعنة عويم بن العجلاني لامرأته لما طلقها لما لعنها لما دخل عليها بعده جايبة بالليل ولق عليها وجال ويعرف من بني عمومتها من بني عمومتها ووقف يتصل سمع الكلام مشبعين وراح للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكى وأنزل الله آية لعان والذين يرمون أزواجهم ولم نكن شهداءه إلا أنفسهم فشهدت أربعة شهدنه لمن الصادقين والخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين فإذا روى عن العذاب أن تشهد أربعة شهدنه لمن الكاذبين والخامس أن غضب الله عليه كان من الصادقين ولما جاء يشهدوا وغاب الرجل يشهد رجل منطلق لأنه بعينه شايف فشهد أربعة شهادات أنه لمن الصادقين وأنه رآها في هذا على هذا الحال على هذا الحال هذا الحال ولما جاء الخامسة قالوا الخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين وجاء دور المرأة عشان تضرب العذاب عن نفسها لأنها لو ما حلبت عذرة وقم عليها الحد على تضرب العذاب عن نفسها تشهد أربع شهادات بالله إنه لا من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين شهدت أربع مرات كل ما تشهد يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ مشيت هذا الأول الله يعلم أن أحدكما كاذب ما هو لابد أم هي وله الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فلما جاءت في الخامسة اللي فيها غضب الله عليها إن كان من الصادقين تلكأت وخافت من عقوبة الله في الدار الآخرة لكن جاء الشيطان وأغراها وقالت لا أفضح أهلي سائر اليوم لأني إذا نكت لا بقر على نفسي بأني زني وعائلتي وقبيلتي ستنحط بسبب هذه الجريمة وهذه الفاحشة ثم كأكملت يمينها وقال النبي انظروا هي حامل فإن جاءت به خدلج الساقين كذا وكذا يعني منتفخ الكتوف منتوى العضل والذراعين والرجلين على صفة الرجل على صفة الرجل اللي اتهم بها اللي اتهم بها إن جاءت به إن جاءت إن جاءت به إن جاءت إن جاءت به أصيصر وحينر كأنه وضرع ما هو وش لا اللي في على سطح اللي هو ال لا هذا اللي اسمه اللي قتلوا اللي قتلوا سنة ولحد لو زي ده الوزغ كأنه وزغ كأنه وزغ كأنه وزغ إذا كأنه وزغ إذا جاء به أحينر أصيصر كأنه وزغ فهو الهلال بن أمية وإن جاء به أدل ساقين كذا وكذا فهو الذي رمي به فجاء به على الوجه المكروه جاء به على الوجه المكروه فنهى النبي أن يسب وأن يعير قال لا يحل أن يسب ما له ذنب ما له جريم ما ارتكب جريم نهى النبي أن يسب ثم صار يكفر هذا اللي ولد بماذا في عين الصحابة حتى عين أميرا في وقت مخاتل مصر هذا اللي ولد اللي حصل عليه لعنة فجاء في الحديث إن عندما انتهى من اللعان قال طلقتها ثلاثا وأجاز النبي التطليقات الثلاث وأنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره إذا هو ما هو رجلا لا تنكح ولا ما تنكح هذا مثال والبخاري عنوان له باب من أجاز الطلاق الثلاث من أصحاب محمد يعني النبي هو اللي أجازه، ما هو هلال ابن أمية ولا فعل. المهم أن التيسير في الشريعة أنك تعلم الحق والتضييق. أما كانت يقول وسع لنا وسع يعمل كذا، هذا ما هو تضييق، ما هو تبيين للحق، تضييع للحق، تضييع لهذا المثال. لما يقول ربنا هل قل هل من شركائكم من يهدي، لاحظوا معي جملتين كلمتين، لأن القرآن معجز بنظمه ومعناه وما اجتمع عليه من الأحكام التي لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضعيف. خلينا في الآية دي إلى آخر الآية الليلة دي، وشوف كلمة قل هل من شركائكم، يعني الأصنام والأوثان، طبعا الأصنام والأوثان ما هي جايبة شرعا، الحجارة اللي كانوا يعبدونها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر، الأشجار اللي يعبدونها يعبدونها الدهر. قبل الشيخ محمد عبد الوهاب في جزيرة نجد، قبل الشيخ محمد عبد الوهاب في نجد، وقبل آل سعود لما يقوم ابن سعود، مقل سعود كان الرياض كل البلاد فيها أشجار تعبد، ولا تكاد توجد قرية من قريش اللي فيها صنم يعبد، وهم يشهدون أن لا إله إلا رسول الله، مثل ما موجود الآن في أكثر البلاد التي ما انتشر فيها الحق الصالح والدين الحق. يعني سجل أكثرها أنا أقول كالبلعة وغيرها، يصير الأمر مجرد ما يشوفوا قبة يحسبون فيها شيخ، وحتى لو كان شيخ أصله، لو كان شيخ ومن أو حتى لو كان جبريل لتاكن فيها، أو محمد عليه الصلاة والسلام، أو مجموعة الأبناء، ما ينفع ولا يشفعون، ما ينفعون بحال من الأحوال. إذا كان الله كما قلت أكثر مرة يقول لحد قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، نفعا بعربي ده ما هو عجمي، قل لنا نفعا ولا ضر. إذا كان محمد ما يملك نفع ولا ضر لنفسه ولا لغيره، أنا ندوب ناس تحت التراب ما نعرف كفار ولا مسلمين ولا صالحين ولا صالحين، وأعلم أنه كان من قبل نزرع وروح أزرع له وأذل نفسي له. يا أخي خليك حر وكريم، لا تخضع إلا لإلهك الحق، ولا تسجد إلا إلهك الحق، ولا تتبع اتباعا كاملا تتقرب به الى الله الا الدين الحق. اطاعه الله واطاعه الرسول واطاعه ولي الامر، اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تنازعتم فيه شيئا في شيء، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هل الاصنام تحكم بالعدل؟ هل الاوثان تحكم بالعدل؟ هل الانداد تحكم بالعدل؟ لا يحكم بالعدل الا من كان على منهج سلفي. جبريل اصلا ما يحكم من عنده، جبريل ما بيحكم، جبريل يبلغ ما أمره الله به، محمد يبلغ ما أمره الله به، أي نبي من الأنبياء لم يأتي عشان يقول أنا ما يجيب شرع من عنده، كما قال في الآيات السابقة ما كان لي أن أبدلها من تلقاء نفسي إن أتبع إلى ما يوحى إلي، لما قالوا أتي بقرآن غير هذا أو بديه في الآيات اللي في هذه السورة الكريمة، ما يستطيعون. لكن هم لا يأتون إلا إلى أنبياء يأتون بالنور وبالهدى وبالشرع السديد السعيد اللي يؤدي الى جنات النعيم والفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اسمح، يقول ربنا للنبي قل له، قل للكفار في مكه والعالم كله حولها بعد، قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق. انا قبل ما افسر بس أعطيكم صورة ظاهرة من الحروف، قل هل من شركائكم من يهدي، كلنا نعرف كلمة يهدي، من يهدي إلى الحق. وشوف عدى يهدي بإلى، قال يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق تصريف، فعدى هذا الأولى يهدي الأولى بإلى، وعدى الثانية باللام بدون إلى. قل هل من شركائكم من يهدي، هذا تصريف، تصرف الآيات لقوم يعقلون، وهو أم ما قرأ ولا كتب، أم ما قرأ ولا كتب ولا بيردد المصحف قدامه عشان يتم يستمر حافظ،
وقلت لك تقرا على يقرأ تنزل عليه من السماء سورة الأنعام بطولها وعرضها أكثر من جزء ويقراها ويقراها جبريل على النبي مرة واحدة وتنطبع في صدره ما هو طبعكم بيوطر لأنكم رب تخرب. لكن هذا يقعد بعدها 10-15 سنة ما يرعد ولا حرف منها لن لم تصر إلى ولا إلى الترلان لن لم تصر إلى بمثل لنا أقراها دي. قل هل من شرك من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق اسمع أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع اسمع أما لا يهدي يهدي هو في فرق بين يهدي يهدي في اللغة العربية يهتدي كلمة يهدي وقد قرأ في السبعة في أكثر قراء القرآن السبعة قرأوا يهدي وقرأ بعض القراء بكسر الياء يهدي أما يهدي وأكثر القراء بالسبعة كلها سبعة متواترة من كتاب الله نزل من السماوات لكنها لغات العرب كلها يعني لغات العرب لغات العرب ما يعرفوا هذين وسليم يهدي ما لا يهدي يهدي فتح الياء وكسر الهاء وتجديد الدال وراها ياء أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون تصرف في الآية القصيرة هذه قال يهدي يعني يهتدي وكلمة هدى عشان تعرف بلاغة القرآن وفصاحة هذا الكلام إن كلمة هدى تستعمل في أكثر من معنى من جهة المعنى لها أكثر من معنى وفي جهة اللفظ قد تتعدى إلى يعني كأنها تنصب مفعولين مفعولين الأول قد تتعدى إليه بنفسها من غير لا إله ولا الله إحنا كل يوم نقرأ في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم ما قال اهدنا إلى الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط يعني تعدى هدى للمفعول بلا واسطة لا إله ولا لا وتقول هداك الله هداك الله هداك الله للحق وتقول هداك الله الحق هداك الله الصراط المستقيم هداك الله إلى الصراط المستقيم هداك الله إلى صراط المستقيم يعني لك في كلام الناس طبعا ما في القرآن القرآن لا تغيير ولا تبديل ولا تبديل لكن في كلام الناس المادة هذه لك الحق أن تعداها إلى الاثنين اللي بعدها بنفسها بدون لام ولا إلى أو تعديها باللام تقول الأول بنفسه الأول بنفسه والثاني باللام أو الأول بنفسه والثاني بالإلى هذه قواعد لغة عربية قواعد تصريف في البلاغة وفي اللغة العربية إنك إذا قلت هداك الصراط هداك الله الحق أو هداك الله إلى الحق أو هداك الله للحق أنت على صواب كبير لكن كلمة هدى ايش معناها استعملت كثيرا في كتاب الله لمعنيين هدى الهدى الهدى هدى الفعل طبعا اسم الهدى هدى تأتي هدى بمعنى بيّن وضح الطريق ورتب لك الخطة وأرشدك إلى أن قال لك الطريق هذا طريق سالك مستقيم متقصد ترى أخره إذا مشيت فيه ما جاءك معوقات لكن إذا مشيت فيه نهايتك جنات النعيم وهذا الطريق وضح لك أنت ما تعرف الطريق أنت ما تعرف يعني أعمى عن الطريق ما تدري ما عمرك سلكته فهو يبين لك الطريق الناصح الرائد الرائد لا يكذب أهله فيعلمك الطريق.
يقول شوف خذ هذا المنهج ده النهج ده المنهج ده أصرت هذا أصرت هذا المهيع هذا المهيع هذا إذا مشيت فيه تركت بتسعى تصير مستريح لا عجبات لا جبال لا وهاد لا شيء يعطل لا شيء يعوقك لا حشرات لا حيوانات مفترسة الطريق سليم خاص مستقيم أخرج جنات النعيم ورضا رب العالمين. والطريق الثاني هذا ترك لا تسلكه ترى أنا أعرف أنه مملوء بالشوك والحسك والعقارب والحيات والأفاعي والحيوانات المفترسة وعلى رأسهم إبليس إبليس على رأسهم على رأس الدعاة لهذا الطريق على رأسهم إبليس لهذا الطريق. هذا يسمى بيان ويسمى هدى يسمى هدى ويسمى بيان. تقرأ في القرآن ألم ترى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. هنا هدى بلا حرف هديناه السبيل لا جب إلى ولا الله إما شاكرا وإما كفور. أقول لك هذا طريق شر وهذا طريق شر كما قال في لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلصنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجدين طريقين طريق الخير وطريق الشر بينا له طريق النار طريق هذا يوديك الجنة وهذا يوديك النار هديناه بينا له الطريق بينا الطريق بإيه الفطرة السليمة طبعا وما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول لألا يكون الناس حجة على الله بعد الرسول ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا. وهديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر. بعض العلماء فسرها يقولوا هذا الطفل عندما ينزل من بطن أمه للثدي لأن الثدي ناجد يعني بارز عن بقية الصدر يعني ناتع عن بقية الصدر يسمى نجد لأن العرب يسمون كل شيء مرتفع نجد وكل شيء مخفض تهامة. العرب يسمون الشيء إذا سرع نجد وإذا انخفض تهامة. وهذا الشاعر الأعشى يقول فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حسن حتى تلاقي محمدا نبيا يرى ما لا يرون أو نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. يعني ذكر محمد غطى السهل والجبل. أهل الجبل يحبون محمدا ويسمعون له وأهل الوديان والغبدك يحبون محمدا ويسمعون له أغار العمر وذكره أغار عمري في البلاد وأنجده. بعض البشر يقولوا هذا إنه نجدين يعني ثدي أمه كان مرتفعة كثبرة نايمة على ظهره حتى لو ما هي نايمة على ظهره أي بيصير الصدر مرتفع ويقول الطفل يطلع بطنه يا أخي لست ما أصدي حاله بس ثلاث ثدي المرة بس الحلا في هذا الباب ده فذل الطفل. ربنا لما قال لي لما موسى يدعو فرعون فيقول له إنا قد أوحي إلينا موسى يقول لفرعون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى من ربك أنت وأخوك هارون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقلت أكثر من مرة لو أتيت حظيرة كبيرة جدا قل كيلو في كيلو ولا أكثر وملأتها من أصناف الحيوانات العجماوات التي تلد ذات الأثداء المرضى التي ترضع وكلها ولدت لو ولدت في كلها في وقت واحد في هذه الحظيرة ما يجي ولد التيس ولد العان يرضع الناقة ولا ولد الناقة يصدع العنز وحتى ولد العنز ما يروح للشاء من الغنم يعرف العنز وجيه. هذا هذه ما تحتاج الولد وسد امه
هذا. وبعدين وش يدريه ان اول ما يقوم ولد النعجة ولا ولد الناقة بمجرد ما يولد بعد 5 دقائق يبدأ يشبشب في الارض يدور شجر عشان يكبر وينزل بسنونه كاملة بسنونه كاملة بسيارة يطلع امه بعد 5 دقائق ويمشي ما يحتاج واحد يشيله. في كثير من الاحياء كل عمره يجيبونها طبيب وهي تلقي في البروس كل بحر. فهذا اللي جمعها موسى جمع موسى الآلاء لله عز وجل والأدلة المجملة العامة الكافية الشافية في كلمة واحدة قال ربنا الذي أعطى كل شيء كل شيء خلقه تقديره شكله منظره حيوناه كونيته عصبه عظمه لحمه شحمه ما هو سبه للا تقدير العزيز العليم تقدير العزيز العليم في كل ذرة من ذراتك كل حركة من كل نبضة من القلب أو حركة من جميع جسمك ما تحتاج بك لتحركها أو حطت لها كمبيوتر عندك حتى يشغلها. أبدا له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم له ما سكن في الليل والنهار كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشيء الكبير وتعالى. فبين أن الهدى يأوه وأما ثمود فهديناهم هديناهم يعني ايه هدي البيان ولا الهدي الثاني اللي بتقولوا لنا لانه قلت لك ان هدي تحتمل الهدي معناه ايه كل كلمه هدى تحتمل معنيه اللي نرد بالقران طبعا معناه ايه البيان والنص والرج والدلاله على طريق الخير والتحذير من طريق الشر مثل اللي يقول أمامك فسلب أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج بيّن لك هذا طريق أعوج وهذا طريق مستقيم وهذا طريق أعوج قالوا أما ثمود فهديناهم بيّن لهم الخير والشر بيّن لهم الطريق السعادة وطريق الشقاوة بيّن طريق السعادة وطريق الشقاوة أما فاستحبوا العمى على الهدى رغبوا في طريق الشقاوة وتركوا طريق الهدى والرشد الهدى والرشد.
وطبعا هذه ما تكون ما هي ظلم من الله للعباد إنما يعلم الله خبث الناس ما هو واحد أنت تحدث واحد أو يعشرك واحد تحس فيه إنه ألي من الجداد سلوكا واستقامة ومعاملة إن ما جاءك منه خير لا يمكن يأتيك منه شر
إن جاءك منه خير ينفعك وينفع حولك لا يمكن يأتيك منه شر وواحد مثل بعض الرسائل بيدي الآن في عصرنا هذا إذا أصبح يقول وش نبي نبدأ بالشر للناس ومن أبي نبدأ نقاتل ومن أبدأ نقتل يعني كأنه ما له إلا الشر انطبع على الشر وتملأ انتلى قلبه بالشر والحج على الإنسانية. وربنا يقول سأصرفه في قصة موسى سأصرف عن آياتي يعني عن اتباع الحق سأصرف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغاي يتخذوه سبيلا. الواحد صار عنده زوجته وقد تكون من أجل النساء ويشوف واحدة كئيبة الشيطان يخليها له ملك الجمال لأنه يبغى يتوديه جهنم فالشيطان يغري ويحلله الحرام. قلت لك ان واحد من الشعراء القديم في عصر التابعين في عصر الصحابه كمان ويمشي في الطريق انك في القصه دي كما نبي منه هذا هو الشاعر الكبير المشهور ده يمشي امراه تمشي فغمزها فعرفته فراحت لزوجته وقالت زوجك خبيث قالت وش صار له قالت غمز له ماشي في الطريق وكأنه يحاولني قالت لها روحي تعرضي له وخليه يتكلم معك والتاني تي معه ووعديه الغيظة الفلانية الشجر متكف قلوا تعال لي في المحل الفلاني ولا تروحين انت انا بروح لنا انت يا زوجة لا تروحي لنا اللي بروح له. وراحت ولبست لبس شبيه بلبس المرأة اللي شافها الأول اللي غرمان فيها ويروح وتروح المرة وتهيأ لتحت الغيظة ويجي كالثور الهائج ويطلع
يوم انتهى كشفت وجهه وسفلت في وجهه. قال له انت ما اخبتك حلالا واطيبك حراما؟ ما اخبتك حلالا؟ هذا لا تضحى، هذا مثال لعمل الشيطان في الانسان. عشان تعرف انه يرديك لا يهديك، وانه يريد ان يكسر حزبه ليكون كما قال انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. فالهدى ياتي بمعنى البيان، وهذا نبذل لجميع الخلق. الله ما يعذب احد في نار جهنم الا بعد ما يبين له، ما يبين له لئلا يكون للناس على الله حجه بعد رسول. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذه هدى البيان، هذا مبذول من الله لجميع خلقه من حيوان وإنسان وإنس وجن مبذول. ما الله أعطى مثل ما قال موسى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني بين وعلى الفطرة. لكن الهدى الثاني هو هدى السعداء. الهدى الأول اللي بمعنى البيان هدى الأشقياء والسعداء، وبين للسعداء وللأشقياء، علم الناس طريق الخير وطريق الشر، ونزل على أكمل خلقه وأفضل رسله السريعة الشافية الوافية الكافية التي تبقى رغم أنف أعداء الله وأعداء المرتدين. فتبقى هذا الدين عزيزا قويا لو اجتمع من حواليهم من كل وجه بسيوفهم وطيرانهم وكل شيء لن يبيدوا دين الإسلام. قد يبيدون الكثير من المسلمين، لكن شجرة الإسلام أصلها ثابت وفرعها في السماء. ويقول حبيب الله ورسوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي بعد عيسى ابن مريم ريح لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. يعني الدين احنا مر علينا في عصرنا هذا اللي احنا عايشين فيه، أطوار الأمصار والبلاد، بلاد كثيرة، بلاد كانوا يعتبرون شيوخ المسلمين، وقام واحد عسكري يهودي بالليل وعمل انقلاب عليه. وأول ما قام بالانقلاب صار يلبس عمامة يشوف أكبر عمامة عند الناس ويحطها على رأسه، وهم اليهود كاثوليك، وحطها يحطها على رأسه. ولما يمشي يجيب كذا من الجنرالات، جنرالات الجيش الكبار الألوية حق الجيش اللواءات وما جنسهم، ويخليهم يمشون رأسها سجادة طول حوالي 6 متر على 3 متر، يشيلونها الضباط الكبار ويمشون خلفه في وهو ماشي قدام الناس. وهي رايح يا الملة يسمونه الملة، أول ما قام يقولوا عليه ملة ويقول سمونه الملة ويمشون خلفه. قال ليش؟ قال يشيل هذه عشان عندما يحين الصلاة يفركها ويصلي، يعني إنه حريص على الصلاة والدين. حتى تمكن، فأول ما تمكن قال لا يبغى في لغة، لا يبقى في لغتنا حرف عربي، ولا يبقى في بلادنا كلمة إسلامية، ولا نسمح لمؤذن أن يؤذن، ولا لشيخ أن يلبس عمامة، ولا لامرأة أن تحتجب. وجزاهم القتل، وحرم عليهم، وحول المساجد إلى كنائس. حولها الأول المساجد إلى متاحف، ثم بعدين إلى كنائس، إلى كنائس، ثم حارب دين الله حربا لا هوادة فيها، ونشر النصرانية واليهودية وأيت كل من يحارب دينه، ولا تزال بخير. لكن أذكر من حوالي 30 سنة أنا جالس في الحطوة هنا، وجاني واحد منهم وجالس جنب سلم علي من هذه البلاد، ولما في حطوة اللي قدامنا دي كان التراب، قلت وش حال اللي عندكم؟ بديتوا تأذنون؟ قال والله بدينا شوية شوية، ولكن أبشرك ما توجد قرية من قرآن إلا فيها ناس يقرؤون القرآن ويحفظونه، ناس يقرؤون القرآن ويحفظونه. وبعدين ونبتت نابتة مسلمة من أحسن الناس إسلاما، لكن يلتقى عليهم أعداء الله أعداء في القضاء عليهم من كل طريق. الشيشان شامل، الشيخ شامل حارب في الشيشان اللي حارب الروس أكثر من 70 سنة، أيام قبل الاتحاد السوفيتي، أيام القياصرة،
يريدون القضاء على الإسلام في الشيشان. وكان الشيخ شامل هو كبير وحارب حوالي 70 سنة، ولما تكاثروا عليه واستطاعوا يحملوا أهل الشيشان إلى الجبال هذه الوعرة اللي مملوءة بالبرد اللي تدخل الأثير سبيريا، أي نعم، وداهم لهم. والشيخ شامل ركب فرسه وعياله معه، وأنا شفت أحد أبنائه وهو شايب كبير في مدينة الرسول عليه السلام. وجاء الشيخ شامل وركب فرسه من أقصى بلاد من الشيشان حتى يصل إلى مكة المكرمة ويحج ويبعث، ثم يجي المدينة ويسكنها ويموت ويدفن في البقيع. ورأيت ولده مسنا كبيرا، يمكن سنه حوالي 60 سنة أو 70 سنة، من حوالي كلام ده يمكن من قريب 40 سنة ولد الشيخ شامل. ثم قضى الروس استولوا عليهم وحاولوا إزالة الإسلام وتمكنوا من ضعفه، لكن نبتت نابتة الإسلامية. وجاء الاتحاد السوفيتي وأعاد الكرة ونبتت نابتة إسلامية، ولا يزال يعيد الكرة وقر وقر، لكن العاقبة للمتقين. وإذا علم الله من العبد نية صالحة أيده وسدده، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أنت سألت هذا السؤال أنا أجيب عنه أبس. يقول ما سأل السؤال ده وأنا قريب فيها الميكروفون له وما تغير. من قتل نفسا ثم عفى عنه أحد أهل المقتول ولم يعفو الباقي، ما هو غير كده. وانا على امشي قلت له ليش بتقول باقون؟ بتقول الباقين لان الباقون هي الراعي الباعي. يقول له هذا الباقي عفى الباقي، هل يقتل؟ لا ما يقتل. قلت انت قال ليش تكرر السؤال وهو مسؤول؟ انت مسؤول. والله اعلم. صلى على نبينا محمد وعلى اله.